إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اقتضت حكمة ربنا تبارك وتعالى أن يخلق الإنسان على مراحل شتى لا يخلقه هكذا صورة واحدة وحالة واحدة بل يخلقه متفاوتا واقتضت الحكمة أن يبدأ بالضعف يبدأ الإنسان في خلقته ضعيفا ثم بعد ذلك يقوى ثم بعد ذلك يرد إلى الضعف والوهن والكلام هنا على المرحلة الأولى مرحلة الضعف إنها مرحلة الصغر والطفولة المرحلة التي يبدأ فيها الإنسان مفتقرا لغيره محتاجا إليه يحتاج إلى رعاية وتنشئة يحتاج إلى طعام وشراب ونفقة يحتاج إلى تربية وتوجيه وتسديد. مرحلة الضعف مرحلة الزرع، مرحلة البناء، مرحلة اعتنى بها الإسلام عناية عظيمة، وأوجب فيها على الوالدين حقوقا عديدة نحو هذا الطفل الذي يحتاج إلى التنشئة والبناء. وأعظم حق وأوله وكثيرا ما نغفل عنه هو حق الاختيار. رب ولدك من قبل أن تنجبه، من قبل أن تنجبه، نعم، هناك تربية للأولاد قبل إنجابهم، بل قبل وضع بذرتهم في أرحام أمهاتهم. إنه الاختيار، حسن اختيار الشريك. يختار الرجل زوجته وتختار الزوجة زوجها اختيارا مبنيا على قواعد الإسلام والعقل والفطرة، قاعدة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المرأة فقال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها، ولمالها، ولحسبها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. أسس الاختيار لا تخرج عن هذه الأربعة. المرأة تنكح ويرغب فيها لجمالها، وهذا هو أول ما ينظر إليه الناظر، والغرض معروف ومفهوم. ويرغب فيها أيضا لمالها أو لحسبها، شرف نسبها. ثم إن هناك المعيار الأكبر الذي هو الدين. وتأمل في كلام الحكيم المعلم صلى الله عليه وسلم، الناصح الأمين الذي أرشدنا إلى التقديم الصحيح: تنكح المرأة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. إذا تعارضت هذه الأسس فماذا نقدم؟ قال الصادق المصدوق الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. ما قال بالجميلة ولا الغنية ولا الحسيبة، بل قال بذات الدين. وحض على ذلك فقال: تربت يداك. هذه كلمة تقولها العرب، أصلها دعاء، لكنها لا تقصد بها حقيقة الدعاء، وإنما تقصد الحض والحث والتشجيع. اظفر بذات الدين لماذا؟ لأن البيت قائم على الاستمرار، هذا هو الأصل. الأسرة المسلمة تنشأ لكي تستمر وتبقى لا لكي تنتهي. الأسرة المسلمة تنشأ لأجل أن تكون أساساً وحاضنة للأجيال الذين هم عز الأمة وأساس بنائها ومجدها، والتي تعين على ذلك هي صاحبة الدين، ليست الجميلة ولا الغنية ولا الحسيبة، إنما التي تعين وتساعد وتصبر وتوجه وتربي هي صاحبة الدين. صاحبة الدين التي تقيل عثرتك، صاحبة الدين التي تصبر عليك، صاحبة الدين التي تعينك وتساعدك وإن كانت فقيرة، صاحبة الدين هي التي تطيعك وتسرك، صاحبة الدين هي التي تربي لك أولادك على الأساس الصحيح، على الدين والقيم. وأما غير ذات الدين فإنها لا تبقى ولا تنفع. غير ذات الدين لا تصبر عليك ولا تطيعك ولا توفر لك العيشة الهنية السديدة. غير ذات الدين هي التي تهدم البيت وتخربه ولا تصبر عليه. والمسؤولية مشتركة، ليست القضية في المرأة وحدها، بل في الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بشأن الرجل: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لنفس السبب، لنفس الحكمة، صاحب الدين هو الذي يصبر ويربي ويحسن المعاملة ويقيل العثرة ويحافظ على البيت ويحكم الدين والشرع فيه ويعمل بمقتضى العقل والحكمة، إذن هو اختيار. أول شيء حسن الاختيار. إذا أحسن الرجل اختيار امرأته وأحسنت المرأة اختيار زوجها فهذه أول خطوة على الطريق الصحيح لتنشئة الأولاد وحسن تربيتهم. ثم بعد ذلك حق التغذية. إذا كان الولد وخرج من بطن أمه فواجب عليها أن ترضعه، أو يجب إرضاعه عموما، هذا حق واجب لا بد منه حفاظا على حياة هذا الصغير حتى يبقى وينمو. وبعد ذلك حق النفقة، يجب أن ينفق عليه بالمعروف في طعامه وشرابه وملبسه ودوائه وغير ذلك حتى تستمر حياته وتستقيم مصالحه. وبعد ذلك حق التعليم، يعلم، يعلم الدين وهو الأساس، ويعلم ما يحتاج إليه من أمور الدنيا التي لا تستقيم إلا بها. ومع ذلك كله التربية على الدين والخلق، على العقل والحكمة، على السداد والرشاد، على النفع والفائدة لنفسه ولغيره، منظومة متكاملة من الرعاية والبناء والتسديد هي التي تؤدي بعد ذلك إلى الفرد الصالح الذي هو وحدة بناء الأمة. الأمة بيت، والبيت يبنى على القواعد والأسس والحجارة، فإذا صلح ذلك انصلح البيت، وإذا فسد ذلك فسد البيت وانهدم. لهذا اعتنى الإسلام بالطفولة وأوجب لها من الحق والرعاية ما ذكرنا وغيره، فاحرص على ذلك أيها المسلم، وسر ربك التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، هناك قصة مشهورة تنسب إلى أمير المؤمنين الخليفة الراشد العادل المحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي قصة لا أصل لها لكن معناها صحيح ومهم. ذكر أن رجلا جاء إليه واشتكى إليه من عقوق ولده، فجاء عمر بالولد. وهنا لفتة أنه لم يكتفي بالشكاية حتى استمع إلى جميع الأطراف، وإن كان طفلا لم يقبل قول أبيه فيه، بل جاء بالولد وسمع منه. فماذا قال الولد؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن أبي تزوج أمي وكانت زنجية تحت مجوسي، وسماني جعلا ولم يعلمني القرآن. فالتفت عمر إلى الوالد وقال له: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، عققت ولدك قبل أن يعقك، أنت الذي ابتدأت والبادئ أظلم، المشكلة عندك أنت لا عند الولد. فماذا كانت المشكلة؟ ذكر الولد ثلاثة أشياء: الأول، إن أبي تزوج أمي وكانت زنجية تحت مجوسي، أي لم يحسن الاختيار، تزوج امرأة دنيئة لا تعرف شيئا ولا تفقه شيئا ولا تصلح لتربية ولا شيء. الشيء الثاني قال: وسماني جعلا، أي خنفس، حسن التسمية. لماذا؟ لأن هذا الاسم هو الذي سيدعى به الولد طيلة عمره، فإذا كان حسنا أقبل عليه الناس، وإذا كان سيئا نفر عنه الناس، وهذا سيؤدي إلى هدم الطفل معنويا، لأنهم سيسخرون به ويهزؤون به. وهنا اللفتة المهمة: إياك والأسماء الغريبة على بلدك، وإن كان اسما لنبي أو صحابي أو عالم كبير من علماء الإسلام. أنت عايش في الواقع اللي احنا فيه، مش عايش من 1400 سنة. ما يصحش تسمي ابنك بأسماء غريبة على الواقع اللي انت عايش فيه، حتى وإن كان اسم لصحابي أو اسم البنت واحدة من أمهات المؤمنين. ليه؟ لأن الأطفال هتسخر من الولد وتستهزئ بالولد، فأنت كده هتعقد الولد. الأسماء ليست توقيفية، لا يلزم أن تسمي ولدك باسم نبي أو صحابي أو تابعي أو من دون ذلك، إنما حض صلى الله عليه وسلم على حسن الأسماء، وقال: إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. عايز تسمي حاجة تاني براحتك، بس اسم مناسب للواقع، ما يبقاش غريب. ومن باب أولى: إياك والأسماء المستوردة. إحنا عايشين في مصر مش في أمريكا، عايشين في مصر مش في فرنسا. مالك ومال أسماء الأعاجم؟ مالك ومال أسماء الأوروبيين والأمريكيين والأسيويين؟ دع الأسماء المستوردة، وإن كانت تؤدي إلى نوع من اللذة، فلكل جديد لذة، لكن المسلم ليس كذلك. المسلم يعتز بدينه، بهويته، بثقافته، بالواقع الذي يعيش فيه. فانتبه لهذا، فإنه في غاية الأهمية. الشيء الثالث قال: ولم يعلمني القرآن. لماذا؟ لأن القرآن هو الذي سيأمرك وينهاك، هو الذي سيوجهك ويرشدك، هو الذي سيعرفك حق الوالدين. فإذا لم نتعلم القرآن فلن نعرف حق أحد، لا أب ولا أم ولا صغير ولا كبير ولا عالم ولا حاكم ولا غير ذلك. القرآن هو الأساس، الدين هو الأصل. فهذا رجل لم يعلم ولده القرآن، وجاء يشتكي بعد ذلك من عقوق ولده له. لم يحسن اختيار أمه، ولم يحسن تسميته فعقده، ولم يعلمه القرآن، فالنتيجة الطبيعية العقوق. ماذا تنتظر؟ لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، فانتبه واحذر. وخصوصا من كان يريد أن يتزوج، اتق الله تعالى، وخذ بالأسباب الصحيحة، واستعن بالله ولا تعجز، وابدأ بنفسك فإنك الأصل. ابدأ بنفسك، تعلم دينك، وأصلح نفسك وقلبك، فأنت الأصل الذي سيؤدي بعد ذلك إلى الفرع، فالفرع صلاحه بصلاح الأصل وفساده بفساد الأصل. وقفة صغيرة كده، ولم يعلمني القرآن، تعليم القرآن، تعليم اللغة العربية، تعليم السنة النبوية المطهرة، تعليم سير السلف الصالح والعلماء الأكابر. ليه؟ أصل في برنامج اتعمل في موضوع تلاوة القرآن نختلف مع بعض ما جاء فيه، فإذا بواحد بيحسب نفسه على الإسلام كتب تويتة بيقول مش عايزين تلاوة، خلاص زهقنا. ده واحد مصري، يعني واحد في البلد اللي احنا عايشين فيها وبيقول عن نفسه مسلم، مش عايزين تلاوة، خلاص زهقنا. زهقت من ايه بقى؟ زهقت من القرآن؟ زهقت من كلام ربنا؟ إذا كنت تعرف ربنا زهقت من إيه؟ إلى هذا الحد إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء أشد فسادا وخطرا على الدولة من الذي يطعن في الدولة. تاني، هؤلاء أشد فسادا وخطرا على الدولة من الذين يطعنون في الدولة ويريدون هدمها. فلا يليق أن ننتبه للذين يسعون في هدم الدولة ولا ننتبه لهؤلاء، لا يليق ولا يصح. وإذا فرطنا فلننتظر مقت الله وغضب الله وعذاب الله، وإحنا مش ناقصين كفاية اللي إحنا فيه. خلاص زهقنا من القرآن. لكن مش ممكن نزهق من العري، مش ممكن نزهق من الإباحية، مش ممكن نزهق من الإلحاد اللي بقى يتقدم في أفلام دلوقتي. أفلام ده مش ممكن نزهق منه، إنما نزهق من القرآن. وأخيرا، وهذا مهم جدا، الاعتناء في القرآن يكون بفهم القرآن والعمل بالقرآن، لا بتحسين الأصوات ولا بمجرد الحفظ. القرآن أنزل لا لكي نتغنى به ولكن لنعمل به، هذا هو الأصل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذه هي الغاية من إنزال القرآن. نعلم أولادنا القرآن لكي يفهموا ويعملوا، لا لمجرد الحفظ والاستكثار وتحسين الأصوات مع الغفلة عن الغاية الحقيقية من إنزال القرآن. فاحرص على ذلك وأنت تعلم ولدك، لا تهتم فقط بمجرد الحفظ والاستكثار، لو أنه فهم سورة واحدة وأحسن العمل بأحكام دينه فهذا خير من ختم القرآن كله حفظا وهو لا يفهم منه شيئا ولا يعمل منه بشيء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويسددنا وأن يهدينا للتي هي أقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،
اللهم احفظ دينك وبلادك وعبادك الصالحين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في السودان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في السودان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في السودان، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة، اللهم كن لعبادك ولا تكن عليهم، اللهم لا تمكن لعدوهم، اللهم احفظهم من شر عدوهم، اللهم احفظهم من شر عدوهم، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا بخير يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.